بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. أنا يعظها حتى لا مثلا تنفر عن زوجها لأجل شيء يحصل من الزوج، أو حالة من الحالات، أو أنه يذكرها بعظمة الزوج وأنها لا بد أن تصبر وتحتسب أجرها عند الله جل وعلا على طاعته، أي طاعة الزوج. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي من حفاظ أهل حمص، وحمص تعتبر من سوريا من الشام. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة أيضا حمصي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أبو بكر الزهري رحمه الله، حافظ من حفاظ الإسلام، وشعيب التقى به لما كان الزهري في دمشق، كان الزهري عند هشام بن عبد الملك وعند الوليد، وكان يخرج إلى المسجد الأموي ويدرس فيه، وكان شعيب يحضر هذه المجالس في المسجد الأموي، وحضر أيضا مجلس الإملاء. قلنا أن الزهري كان على طريقة أهل المدينة وهي العرض، أنا كل واحد طالب يأتي بجزءه يشتريه أو يكتبه من طلبة الزهري مثلا، ثم يأتي ويتابع معهم في الدرس، فيقرأ أحدهم أو يقرأ الشيخ نفسه والبقية يستمعون. كانت هذه طريقة أهل المدينة، يسمى القراءة والعرض. ثم أن هشام بن عبد الملك قال للزهري: أريدك أن تحدثني أو أن تكتب لي 400 حديث، وجاء في بعض الروايات 4000، فأملى عليه الزهري، قال: أتني بكاتب، فجاء بالكاتب وأملى الزهري عليه 400 حديث. ثم لما انتهى فقال الزهري: هذا الإملاء أحق به أهل الحديث. فخرج إلى المسجد الأموي وقال لأهل الحديث الذين كانوا جلوسا في المسجد الأموي لأجل مجالس الزهري أو لغيره، فقال: هلموا يا أهل الحديث. ثم أملى عليهم 400 حديث، أملى عليهم 400 حديث، معنى من الإملاء. وشعيب حضر هذا الإملاء، فكان هذه الكتب التي كتبت كانت من أوثق ما جاء عن الزهري رحمه الله، وهذا ما يؤيد قول أكثر أهل العلم أن طريقة الإملاء أفضل من طريقة العرض. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، والإمام الزهري رحمه الله يروي عن اثنين ممن اسمهما عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا كثيرا ما يروي عنه، وأيضا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم أزل حريصا عن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا الحرص من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع ملازمته لعمر. أنا كان ابن عباس يلازم عمر ويلازم مجالسه واستفاد منه علما كثيرا، فما حرصي إلا أنه لم يستطع، وقد يكون هذا لأجل أنه يخشى أن تكون أحد المرأتين هي حفصة ابنة عمر رضي الله تعالى عنه، فلهذا كان يستحي أن يسأل عمر هذا السؤال. قال حتى كما جاء في بعض الروايات حتى جلست سنة لم أستطع أن أسأله، ثم ذكر بعد ذلك أنه وجد فرصة فسأله. قال في المرأتين عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز، أنا عدل عن الجيش لأجل أن يقضي حاجته، فذهب معه ابن عباس. قال ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ وهذا فيه أن الطالب إذا كان السؤال فيه شيء من الحرج أو كذا فيحتاج إلى فرصة يسأل الشيخ فيها، فأحيانا بعض الأشياء لا يستطيع أن يسأله عند الناس أو لا يسأله مواجهة أو في ظرف خاص، فيستغل الفرصة في سؤاله، يستغل الفرصة في سؤاله. أحيانا مثلا يكون هذا السؤال محرج أو فيه حرج، سواء كان من ناحية السائل أو من ناحية المسؤول. علي رضي الله تعالى عنه لما كانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم منه لم يستطع أن يسأله عن مسألة المذي، قال فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وقد يكون أحيانا كما قلنا إما شيء يستحى منه، وإما شيء قد يكون مثلا يرى السائل أن المسؤول وهو العالم قد يغضب لأجل هذا السؤال، مثلا يسأله عن أناس، يسأله مثلا عن بعض العلماء هل هو طريقته صحيحة أو ليس صحيحة، فهذا يحتاج إلى وقت يكون فيه رائقا، أي يكون هذا العالم رائقا فيه حتى يسأل. فقال عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، هما عائشة وحفصة. وجاء في بعض الروايات أنه لما تعجب عمر إنما أراد لما قال له أردت أن أسألك فلم أستطع أن أسألك، فتعجب عمر فقال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. قال ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، أنا يسوق هذا الحديث من بداية الأمر وماذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه بسبب هذه الحادثة. وقد قرأنا هذا الحديث لعله قريبا، وقد ذكره الإمام البخاري في عدة مواضع ومنها في كتاب العلم في باب المناوبة في العلم. قال عمر رضي الله تعالى عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، معنى كانت المدينة تسمى بالقبائل، قبيلة عمرو بن عوف، قبيلة سالم بن عوف، قبيلة أمية بن زيد، قبيلة كذا، فتسمى المواضع بهم. وكان بنو أمية بن زيد من الأنصار في عوالي المدينة. قال: وكنا نتناوب النزول على النبي عليه الصلاة والسلام، أن يشتغلون ويعملون في النهار في المزارع. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا إلى المدينة ما كانت عندهم أعمال ولا أموال، فكان لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فبذل الأنصار لهم أموالهم وأشياء كثيرة من الإيثار العظيم، حتى جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ألا نشارك إخواننا في أموالنا، أن نجعلهم شركاء لنا في أموالنا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفونكم المؤنة وتشركوهم في الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفونكم في المؤنة، يكفونكم في المؤنة معنى يشتغلون معكم أو يشتغلون هم، وتشركوهم في الأجر، أن تتفقوا على أنتم وإياهم بالنصف أو بالثلث أو بغير ذلك مما يتفق الناس فيه، وإلا فكانوا يريدون أن يشاركونهم في هذه المزارع، أن يعطونهم نصفها مثلا أو ثلثها حتى يزرعون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابقوا لكم أموالكم، وإنما يكفونكم المؤنة وتشركوهم في الأجر، تشركوهم في الأجر. فلهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون في المزارع مع الأنصار، وكان عمر رضي الله عنه أيضا يفعل ذلك، فكانوا يتناوبون على النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لحرصهم على العلم، أن يريدون أن يكتسبوا لعيالهم، وكذلك أيضا عندهم حرص على العلم، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا يكون طالب العلم إذا مثلا لم يجد مثلا مكسبا يكتسب منه المال، فيحاول أن لا يجلس ويترك أولاده، يترك عائلته بدون شيء، يذهب ويعمل، لكن لا يجعل هذا العمل يلهيه عن طلب العلم، لا يجعل هذا العمل يصرفه عن طلب العلم، لأن كثيرا ممن كان يطلب العلم وكان معنا في مراكز العلم تجد أنه انشغل بالدنيا وانشغل بالعمل وترك العلم، ترك العلم، وهذا شيء مخزي، بل الإنسان إذا وجد عملا لابد أن يجعل له وقتا للعلم، لابد أن يفرغ له وقتا للعلم. أنا بعض الإخوة يذهب مثلا إلى بعض البلدان يكون فيها وقت العمل كثيرا، ممكن 12 ساعة، فيجلس مثلا من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 في المغرب، ويذهب بعد ذلك وهو متعب، فتجد يصلي العشاء وينام إلى أن يصبح من صلاة الفجر، فلا يجد وقتا للعلم، ويستمر وقته هكذا، وغالبا يكسل بعد ذلك، ويفتقد الرغبة في العلم، وكذلك بل يضعف دينه غالبا، والله أعلم، ويضعف دينه غالبا. فلهذا ينبغي عليه أن يعتاد العلم، لا يترك العلم أبدا مهما كانت الظروف، وحتى ولو كان يعمل لا يترك العلم، معناه ممكن أنه يسمع كلام المشايخ، كلام العلماء، يسمعه مثلا من جواله إذا كان يتيح له العمل ذلك، مثلا يكون في متجر يجد مثلا بعض الفرص، فيسمع مثلا شيء من كلام أهل العلم، يسمع شيء من المواعظ، يسمع شيء من كلام الله جل وعلا، مما يجعل قلبه رقيقا، ويجعل قلبه أيضا متجددا في الإيمان. أما أنه يترك ذلك كله فغالبا يقسو القلب، وتذهب ويذهب كثيرا من إيمانه، فيقسو بعد ذلك قلبه، وقد أيضا يترك بعد ذلك حتى الصلاة. أنا كثيرا ممن كان يطلب العلم، فلما عمل مثل هذه الأعمال حتى أنه تهاون في الصلاة، تجد أنه لا يصلي الصلاة إلا بعد العمل، أو يجمع بين الصلاتين، أو يفعل كذا وكذا من هذه الأمور التي تدل على عدم اهتمامه بالصلاة فضلا عن غيرها. فلهذا فينبغي المسلم أن لا يترك العلم، ولا يترك سماع العلم أبدا، سماع كتاب الله جل وعلا. قال: وكنا نتناوب النزول على النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت فجئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره. أنه هذا أيضا من حرصهم، أنه إذا ذهب الشخص يأتي بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إيش قال، إيش فعل، إيش كان الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا يأتي له بما يفيده من العلم. قال: خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، أنا مثلا نزلت آيات، فيحفظ هذه الآيات ويخبر بها صاحبه. قال: وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. أنا نغلب النساء، معناه أننا معشر قريش نساؤنا لا يستطعنا أن يتكلمن عند الأزواج، معناه يحترمن الأزواج كثيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نساء قريش، وأنهن أحنى على زوج وألطف على ولد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أن النساء قريش طائعات لأزواجهن، عندهن طاعة أكثر من غيرهم. فلهذا قال عمر: كنا معشر قريش نغلب النساء، معنى النساء يطعن الرجال في شأنهن، ولا تتكلم المرأة وتعلو بصوتها على الرجل، معنى تعودنا هذا الخلق. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، أي أن المرأة ممكن أنها ترد على زوجها كلامه، وأيضا قد لا تطيعه، قد لا كذا، المهم أنه أراد إيش، أن المرأة قد ترد على زوجها وترفع صوتها على زوجها، وهذا ليس موجود في نساء قريش. قال رضي الله عنه: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، سماه أدب، وهذا من باب حسن الكلام، سماه أدب من باب حسن الكلام، وإلا فالذي يفعلنه نساء قريش أفضل، لأن فيه احترام للزوج وفيه خضوع للزوج. فلهذا عمر رضي الله عنه حتى يحسن اللفظ وحتى لا يؤذي أحدا من إخوانه من الأنصار، فقال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصحبت على امرأتي، أو فصخبت معنى صاح فيها. قال: فصخبت على امرأتي فراجعتني. هذا الذي ما كانوا يعرفونه، أي نساء قريش ورجالها. قال: فأنكرت أن تراجعني. أنا كيف تراجعني، معناه ما كان هذا الخلق في أزواج في نساء قريش. قالت: ولم تنكر أن أراجعك، والله إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال عمر: فأفزعني ذلك، معنى فزعت أن هذا يحصل من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، أن المرأة تراجع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: حتى قالت: وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال: فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن، قد خاب من فعل ذلك منهن. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، معنى نزل إلى المكان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي عليه الصلاة والسلام اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: فقلت: قد خبت وخسرت. أنا يقول لها أبوها، وهذا الوجه الشاهد من هذا الباب، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. قال: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله، أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتهلكي؟ لا تستكثر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. يعني إذا كان لك شيء من المال وغيره لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ليس عنده شيء، ولا تستكثري عليه في السؤال. ثم قال رضي الله عنه: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك، معنى أوضع منك معنى أجمل منك وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد عائشة. قال: وقال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسانة تنعل الخيل لغزونا، أن تجهز الخيل لغزو المسلمين. قال: فنزل صاحبي الأنصار يوم نوبته. طيب، إن شاء الله لعل الحديث طويل، إن شاء الله نتركه إلى درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.